أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وبارك على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. الدلالات التي يبحث عنها علم الأصول. ما زال الكلام في الدليل اللفظي، وتعلمون جيدا أن قوام الدليل اللفظي هو بالدال والمدلول، باللفظ والمعنى. فالدلالات مقصود السيد الشهيد هي العناصر، والعناصر بطبيعتها كما قسمها الأصوليون، العناصر تنقسم إلى قسمين: عناصر خاصة وعناصر مشتركة. والعناصر الخاصة هي من مختصات البحث الفقهي، الفقيه الذي يبحث عن العناصر الخاصة. مثال ذلك الصعيد، كلمة الصعيد لا تأتي إلا في باب التيمم. كلمة الإحسان لا تأتي إلا في بحث وبالوالدين إحسانا. وهناك الكثير من الأبواب والقواعد والعناصر والدلالات التي لا تأتي إلا بمورد خاص. وهنالك دلالات وعناصر تأتي، وهي العناصر المشتركة التي يبحث عنها علم الأصول، وهي من مختصات الأصولي. زين، ما هي الأمثلة على العناصر المشتركة؟ قلنا العرف العام عنصر مشترك. العرف العام، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صيغة الأمر تدل على الوجوب، هو عنصر عام. فنقول كلما جاءت صيغة الأمر فهي دالة على الوجوب. راح يأتي بالنسبة الإرسالية في الشوق الضعيف، فتنقلب من الحقيقة إلى مجاز، فيكون من الوجوب إلى الاستحباب، سيأتي. لكن بصورة عامة، خالية من الضعف، خالية من القرائن، خالية من المجاز، خالية من كذا، تحمل صيغة الأمر على الوجوب. واضح؟ أداة الشرط كذلك صيغة من مختصات ودلائل العناصر المشتركة، من مختصات الأصولي. فنقول أن أداة الشرط إذا جاءت بجميع الأبواب الفقهية فهي عاملة، فهو عنصر مشترك. مثل من؟ إذا زالت الشمس وجبت الصلاة، إذا زالت الشمس افطر،
هذا عامل مشترك.
إذا فتعمل في جميع، إذا أحدثت فتوضأ، إذا أردت الصلاة فاغتسل، فرضا هاي الأمور. فتدخل من باب الأبواب العامة، فهو عنصر مشترك. زين، الآن عرفنا أن هنالك عناصر مشتركة وعناصر خاصة. بحث فقهي، بحث أصولي، يبحث عن هذه الأمور هو الأصولي. واضح؟ زين، أنا ما أريدكم تصفنون، أريدكم أنه لو تكتبون وياي، لأنه هو من ضمن الكتاب. لا واحد هم يقول شنو أنه خاف خارج عن نطاق الكتاب، راح نقرأ، لكن ما أحب أنه أقرأ العبارة مباشرة وأقرأها ألف باء، إنما أشرحها بصورة ولو إجمالية سريعة ثم نطبق العبارة. هكذا حينما يقول السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه بالدلالات، يقصد بذلك العناصر. فكلما جاءت كلمة دلالة يعني دال ومدلول، فهنالك بالوضع بالقرن الأكيد وضع هذا اللفظ، وضع هذا اللفظ لهذا المعنى. فدلالات، والدلالات على قسمين: دلالات يستخدمها الفقيه وهي دلالات خاصة، ودلالات يستخدمها الأصولي وهي دلالات عامة. انظر ماذا يقول السيد الشهيد: الدلالات التي يبحث عنها علم الأصول ما هي؟ نستطيع أن نقسم العناصر اللغوية من وجهة نظر أصولية إلى عناصر، أي دلالات مشتركة في عملية الاستنباط، وعناصر خاصة في تلك العملية. زين. ثم يقول السيد الشهيد: فالعناصر أي فالدلالات المشتركة، فالعناصر المشتركة هي كل أداة لغوية تصلح للدخول في أي دليل مهما كان نوع الموضوع الذي يعالجه ذلك الدليل. هاي عناصر مشتركة تعمل في الأبواب الفقهية العامة الشاملة كالصلاة والصوم والزكاة ومشاكل ذلك من الأبواب الفقهية الموجودة. ومثاله صيغة فعل الأمر، صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب، فإن بالإمكان استخدامها، صيغة الأمر الدالة على الوجوب بالنسبة إلى أي موضوع، وهي المواضيع الفقهية العامة، فتدخل هذه صيغة الأمر في جميع الأبواب الفقهية، معاملة أو عبادة. فإذا كانت داخلة في جميع الأبواب الفقهية فماذا يسمى هذا العنصر، خاص أو مشترك؟ عنصر مشترك. ثم يقول السيد الشهيد رضوان الله عليه: والعناصر الخاصة كالصعيد في عملية الاستنباط هي كل أداة لغوية لا تصلح للدخول إلا في الدليل الذي يعالج موضوعا معينا خاصا، لا مواضيع معينة، لا مواضيع كثيرة عامة، ولا أثر لها في استنباط حكم الموضوع آخر. إذا جئنا بكلمة الاستحسان لا تعمل إلا بموضع خاص، ولا يمكن لي أن أستخدمها بمواضيع كثيرة للاستنباط الحكم الشرعي. انظر ماذا قال: ككلمة الاستحسان، من باب مختص يعني، وبالوالدين إحسانا، الآية القرآنية جاءت أنه للاستنباط الخاص، باب من أبواب الفقه، فإنها لا يمكن أن تدخل في دليل سوى الدليل الذي يشتمل على حكم مرتبط بالإحسان فقط وفقط. فهذا عنصر خاص المتكفل به الفقيه ليس الأصولي، ولا علاقة للأدلة أي للعناصر التي تشتمل على حكم الصلاة مثلا بكلمة الإحسان. هل تدخل الإحسان في موضوع الصلاة؟ لا. اليوم لو بردانين لو عندكم فت قضية شاملة يعني عامة، أنا مرات أصفن على الطلبة، بعض الطلبة يعني أحس بي أنه عنده فت مشكلة خاصة فيصفن. لا اسمح لي سيد علي، اسمح اثنين وشو كلكم سوية على قضية واحدة؟ إيه
لا. لأنه الصبح باردة ونحو عندنا امتحان نحو،
ماكو مشكلة تحس النحو خوب وتباشي لين في ما عدا أنتم أمس عندكم أصول يعني قبلها كذا وباشر كذا. لا، فعلى كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل تلك أو يزيل ذلك الغبار الذهني وعمل الألوان الفكرية، لأن واقعا هذه الركائز البدائية لا بد منها، وإلا أنت إذا ما حفظت الحلقة الأولى شلون راح تصير حلقة ثانية وثالثة؟ شيء مرتبط بشيء. زين. وعلى هذا الأساس يدرس علم الأصول من اللغة، أو يدرس علم الأصول من اللغة القسم الأول، وهي الدلالات العامة العناصر المشتركة من الأدوات اللغوية التي تعتبر عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، فيبحث عن مدلول صيغة فعل الأمر وأنها هل تدل على الوجوب أو الاستحباب. صيغة الأمر هل هي دالة على الوجوب أم دالة على الاستحباب؟ قلنا سيأتي أنه إذا كان فيه شوق شديد وإلزام شديد ونسبة إرسالية شديدة فهي تدل على الوجوب، فهي تدل على الوجوب، كما يقول لنا المولى: أقيموا الصلاة، خالية من القرائن. هذه الصلاة هل هي على نحو الاستحباب أم على نحو الإلزام؟ أرسل إلينا الله تبارك وتعالى ذلك الأمر فعلينا الإلزام. لكن حينما تذهب تقول لولدك فرضا، لولدك تقول له اذهب إلى السيد الفلان ليذهب معنا في يعني مسيرة من الموجودة، يعني الروح يعني زيارة مريض ضيف كذا، سواء وجده أم لم يجده فماذا يكون، سواء ذهب إليه أم لم يذهب إليه، فهو يدل على الاستحباب لا يدل على الشوق والإلزام والإرسال الشديد. واضح؟ هذا الفرق. لكن بصورة عامة وخلو هذا الأمر من جميع القرائن وجميع الأمور، وتدل على أن صيغة الأمر يدل على الوجوب. زين، ماذا قال؟ ولا يبحث عن مدلول كلمة الإحسان، لأن الإحسان عنصر خاص كما تقدم، ويدخل في القسم الأول دلالات المشتركة من الأدوات اللغوية. أداة الشرط أيضا، مو فقط صيغة الأمر، أداة الشرط أيضا. ما هي أداة الشرط؟ إذا زالت الشمس وجبت الصلاة. فماذا نفهم من ذلك؟ نفهم أن الصلاة واجبة بإزالة بزوال الشمس. واضح؟ إذا جاء زيد فإكرمه. زين، هذا الإكرام وهي إقامة الصلاة، صار بابين، باب الإكرام وباب إقامة الصلاة. إذا رأيت الهلال فصم، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، في باب الصوم. فإذا هذه أبواب متعددة متكثرة. فأداة الشرط، يعني أداة الشرط هي من الدلالات العامة التي يبحث عنها علم الأصول، والأصولي له من الدلالات الخاصة، دلالة عامة، لأنها لا تصلح، أو لأنها تصلح للدخول في استنباط الحكم من أي دليل لفظي مهما كان نوع الموضوع، من المواضيع الخاصة الفقهية، الأبواب الفقهية الذي يتعلق به. فنحن نستنبط من النص القائل إذا زالت الشمس وجبت الصلاة أن وجوب الصلاة مرتبط بالزوال بدليل أداة الشرط. واضح؟ فإذا وجبت الصلاة بزوال الشمس. فإذا الذي قال بوجوب الصلاة وضح لنا من؟ أداة الشرط. فأداة الشرط عنصر مشترك لا عنصر خاص، لأنه يدخل في جميع الأبواب الفقهية. ونستنبط أيضا من النص القائل إذا هل هلال شهر رمضان وجب الصوم، صوموا لرؤيته، إذا فهنالك صلاة وهنا صوم، بابان من أبواب الفقه. إن وجوب الصوم مرتبط بالهلال، برؤية الهلال، ولأجل هذا يدرس علم الأصول، أو يدرس علم الأصول أداة الشرط بوصفها عنصرا مشتركا لا عنصرا خاصا. فإذا كان عنصر مشترك هو داخل تحت إطار البحث الأصولي، وليس داخل تحت إطار البحث الفقهي. ويبحث عن نوع الربط الذي تدل عليه ونتائجه في استنباط الحكم الشرعي. يستطيع الفقيه أن يستنبط حكما شرعيا أو أحكاما شرعيا من نفس العنصر المشترك ألا وهو أداة الشرط. وكذلك الحال في صيغة الجمع المعرف باللام، المعرف بالألف واللام مو فقط باللام. صيغة الأمر عنصر مشترك، لماذا؟ لأنه يدخل جيد. أداة الشرط كذلك. صيغة الجمع، الجمع المعرف بالألف واللام، فحينما يقول لك المولى الاحتباري، يقول لك المولى الاحتباري وولايته عليك، يقول أكرم الفقهاء، تقدر تروح تكرم الطبيب؟
لا
ما تقدر. لكن أكرم العلماء، جميع من وصف به. فإذا عالم الطب، عالم الفيزياء، عالم الكيمياء، عالم البيولوجي، عالم الكذا، عالم الفقه، عالم العقائد، هاي علماء كلهم محلى بالألف ولا أكرم العلماء. فهذا عنصر خاص عنصر عام، عنصر عام. انظر ماذا يقول. وكذلك الحال في صيغة الجمع المعرف باللام، يعني الألف واللام، لأنها أداة لغوية صالحة للدخول في الدليل اللفظي يا دليل لفظي. الدليل اللفظي أحسنت. والشرع بعد شنو؟ في الأبواب الخاصة الفقهية فتكون أداة الجمع الألف واللام المحلى بالألف واللام الجمع يدل على الشمول والعموم. فإذا ما دل على الشمول والعموم هو عنصر مشترك مهما كان نوع الموضوع الذي يتعلق به. وفيما يلي نذكر بعض النماذج من هذه الأدوات المشتركة التي يبحث عليها أو عنها الأصولي التي يدرسها الأصوليون. صيغة الأمر أول شيء وهو البحث الأساسي هو صيغة الأمر، وقلنا أن صيغة الأمر دالة على الوجود. ما معنى صيغة الأمر؟ صيغة الأمر بمعنى هيئة الأمر. والهيئة كما تقدم معنى حرفي لو معنى اسمي؟ أحسنت، معنى حرفي. وكلمة الوجوب معنى اسمي مستقل بذاته. فإذا هنالك للأمر ثلاث أنواع: مادة الأمر الذي هو ألف أو عفوا ميم ألف دال هاء. فإذا جاء الأمر بكلمة أمر، أأمرك بالذهاب، أأمرك كلمة أمر مادة هاي، أمرر مو كذلك مادة فيه كلمة أمر، فيه كلمة. فإذا كان فيه كلمة أمر ماذا تسمى؟ بمادة الأمر، يعني تحمل في طياتها هذا الأمر يحمل في طياته شنو؟ مادة الأمر، يعني كلمة الأمر هاي مادة الأمر. هيئة الأمر ما هي؟ لم تأتي بكلمة أمر، أمر أمرك أمرر، هاي كلها شنو؟ مادة. لا، وإنما تحمل شيء يحمل معنى الأمر وهي صيغة الأمر. أقيم الصلاة دالة على الأمر، لكن لم تحمل أمر، يعني لم يقل الله سبحانه وتعالى أمرتك أن تصلي أو أمرتكم لتصلوا. إذا قال أمرتكم لتصلوا فماذا يكون؟ من مادة الأمر لا من صيغة الأمر وهيئة الأمر. واضح؟ زين. وهنالك أمر ثالث متعلق كذلك بالأمر، قلنا مادة الأمر وهيئة الأمر والجملة الخبرية التي تكون فيها نوع من الأمر، نوع من الطلب. مثل من؟ لو جاء شخص وسأل الإمام سلام الله عليه وقال أن صلاتي كذا وكذا، ماذا يقول الإمام له؟ أعد الصلاة. أعد الصلاة تدل على الطلب، تدل على الأمر، فكذلك تدل على الوجوب. واضح؟ ثلاثة يدلن على الوجوب: مادة الأمر، صيغة الأمر وهيئته، والجملة الخبرية التي تحمل في طياتها معنى الطلب. في الحلقة الأولى السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه يتكلم حول صيغة الأمر فقط وفقط، يعني هيئة. في الحلقة الثانية يتكلم حول مادة الأمر فقط وفقط. في الحلقة الثالثة يتكلم على الثلاث: مادة الأمر وصيغة الأمر والجملة الخبرية التي تحمل شيئا من الطلب أو الأمر. واضح؟ فكلامنا في صيغة الأمر. صيغة الأمر دالة على الوجوب بمعنى أن هنالك نسبة إرسالية فيها إلزام على المأمور. هنالك مولى وهنالك عبد، هسه العبد إن كان عبد اعتباري أو كان عبد حقيقي، المولى إن كان المولى الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى أو كان مولى اعتباري. مولى اعتباره شنو معناه؟ يعني زوال مولويته، أما مولوية الله تبارك وتعالى لم تزول. زين، غير زائلة. فإذا المولى قال لعبده، قال لعبده ائتني بما، لكن من غير تخصيص، ورا 3 سنوات جاب له ماي، هذا يتعاقب عليه؟ لا يتعاقب، ما دام جاب له ماي لا يتعاقب. هسه معذريته شنو؟ قال له أنت أطلقت ائتني بماء، رحت أنا للصين وجبت ماء، لا يعاقبه. لكن لو تخلف وجب العقاب عليه. ليش؟ لأنه صيغة الأمر ائتني بماء تخلف عنها العابد، فيستحق بذلك العقاب عند المخالفة. صيغة الأمر واضح؟ هكذا صيغة الأمر. صيغة الأمر تدل على النسبة الإرسالية مع الإلزام والشوق، وإلا هو كيف يأمرك بشيء لم يشتاق إليه؟ فإذا خف ذلك الشوق ومع قرينه تسمى نسبة إرسالية، لكن ليس بإلزامية. ليس بإلزامية يعني ليس بوجوب، وإذا كانت ليس بوجوب ماذا يعني؟ يعني أن الأمر كان حقيقي أو مجازي؟ كان مجازي، يدل على الاستحباب لا يدل على الوجوب. هذا الفرق، هذا الفرق لا بد من معرفته. إذا كان الأمر صادر من المولى مع إلزام ومع نسبة إرسالية شوقية اشتياقية إلزامية كان واجب وخلوه من القرائن، وإذا كان الأمر مصاحبا للقرائن مع وجود الشوق لكنه ضعيف، مع وجود الإرسال لكنه ضعيف، لا يدل على الإلزام والوجوب، وإنما يدل على الاستحباب وهو التخير بين الفعل والتارك. واضح؟ هذا صيغة الأمر. انظر ماذا قال. صيغة فعل الأمر نحو اذهب وصلي، وصلوا كما رأيتموني أصلي، وصم وجاهد، إلى غير ذلك من الأوامر التي صدرت من قبل المولى. والمقرر بين الأصوليين عادة هو القول بأن هذه الصيغة تدل لغة على الوجوب، وهذا القول يدعونا أن نتساءل هل يريد هؤلاء الأعلام، هؤلاء الأصوليون، من القول بأن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب أن صيغة فعل الأمر تدل على نفس ما تدل عليه كلمة الوجوب فتكون هنا لا بد من الشرح. هل أن صيغة الأمر افعل، صيغة الأمر اذهب صلي أعد، هاي صيغة أمر، هي مترادفة مع كلمة الوجوب لولا؟ احنا شعدنا عندنا نسبة إرسالية تحمل هذه النسبة الإرسالية، تحمل الشوق الشديد، تحمل الإلزام، ماذا؟ اذهب. كلمة اذهب، كلمة اذهب تدل على الوجوب. هل أن الوجوب الناتج هو عينه أو مترادف في المعنى مع اذهب أم لا؟ السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه يقول لا يمكن أن نقول أن اذهب وهي صيغة الأمر هي مترادفة مع كلمة وجوب أو الوجوب. ليش؟ لأنه هل يمكن استبدالها؟ ها؟ هل يمكن استبدالها في الجملة الخبرية التامة؟ لا يمكن ذلك. يعني مثاله، إذا قال المولى للعبد اذهب ائتني بما، يصيغ له وجوب ائتني بما؟ لا يستقيم الكلام. فإذا ليس بمترادفين، وعدم استبدالهما خير دليلين. هكذا يقول السيشيد. انظر، وهذا القول يدعونا أن نتساءل هل يريد هؤلاء الأصوليون الأعلام من القول بأن صيغة فعل الأمر التي تدل على الوجوب أن صيغة فعل الأمر تدل على نفس ما تدل عليه كلمة الوجوب، يعني مترادفين، فتكونا مترادفين، وقلنا هذا باطل لبطلان استبدالهما. وكيف يمكن افتراض ذلك؟ يعني لا يمكن ذلك، مع أننا نحس بالوجدان والوجدان خير من ألف برهان. أن كلمة الوجوب وصيغة فعل الأمر ليستا مترادفين، كيف وإلا لجاز أن نستبدل إحداهما بالآخر، والاستبدال حاصل بالجملة التامة لا يحصل ذلك، وعدم استبدالهما دليل على عدم ترادفهما. واضح لو أعيد؟ واضح. يعني ليس بين صيغة الأمر الدالة على الوجوب وبين الوجوب ترادف. يعني الترادف تعلمون ما هو؟ ألفاظ متعددة لمعنى واحد، لمعنى واحد. فهل هما مترادفان؟ قال لا سيشيد، لا يمكن ذلك، والوجدان خير دليل. ماذا يقول وجداننا ولسان الوجدان يا سيدنا الشهيد؟ يقول عدم استبدال صيغة الأمر بمن؟ بالوجوب، وعدم استبدالهما دليل على عدم ترادفهما. زين، وما دام هذا الاستبدال غير جائز فنعرف أن صيغة فعل الأمر تدل على معنى يختلف عن المعنى الذي تدل عليه كلمة الوجوب، فلا ترادف بينهما، ويصبح من الصعب عندئذ فهم القول السائد بين الأصوليين بأن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب. لو كان بينهما ترادف لما استقامت الجملة الخبرية التامة التي يحسن السكوت عليها. وبذلك يقول السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه: ويصبح من الصعب عندئذ، يعني لا تستقيم الجملة التامة، فهم القول السائد بين الأصوليين بأن صيغة الأمر، صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب، أي فلا ترادف بين صيغة الأمر وكلمة الوجوب. والحقيقة أن هذا القول يحتاج إلى تحليل مدلول صيغة فعل الأمر. مدلول صيغة فعل الأمر، مدلول شنو؟ يعني معنى، لكي نعرف كيف تدل على الوجوب. فنحن حين، يعني إذا هكذا يقول السيد الشهيد رضوان الله عليه، إذا لم نقبل بالترادف وأن صيغة فعل الأمر تدل على نفس الوجوب وبينهما ترادف، إذا لم يكن ذلك كيف نفهم أن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب؟ إذا اثنينات شنو مترادف، يعني مو معنى واحد، كيف نقول أنها تدل على الوجوب؟ انظر ماذا قال: والحقيقة أن هذا القول يحتاج إلى تحليل مدلول صيغة فعل الأمر، يعني معنى صيغة الأمر، لكي نعرف كيف تدل على الوجوب. فنحن حين ندقق في فعل الأمر اذهب صلي أعد، نجد أنه يدل على نسبة. هاي النسبة شنو؟ نسبة إرسالية. المولى جعل بين الأمر، بينه الأمر والمأمور شنو؟ أمر. هذا الأمر نسبة، ولذلك نقول أن صيغة الأمر هي هيئة الأمر، والهيئة نسبة ومعنى حرفي. المعنى الحرفي معنى نسبي لولا؟ نعم معنى نسبي، والمعنى النسبي يدل على هو معنى الرابط. فصيغة الأمر معنى رابط لولا؟ نعم، هنالك آمر وهو المولى، وهنالك مأمور وهو العبد، وهنالك أمر. هذا الأمر هو النسبة الربطية، معنى حرفي. هذه النسبة بين الآمر والمأمور نسبة إرسالية، فيها شوق من الآمر، وهذا الشوق شوق إلزامي، شوق شديد. ماذا يقول؟ فنحن حين ندقق في فعل الأمر اذهب نجد أنه يدل على نسبة، يعني نسبة إرسالية من الآمر إلى المأمور، بين مادة الفعل الصلاة نفسها والفاعل وهو الآمر، منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها، يعني نسبة إيقاعية يراد بها تحقيقها إيقاعها. ليش قال تحقيقها؟ لأنها جملة إنشائية، جملة تامة إنشائية مو جملة خبرية. وإرسال يعني تحريك المكلف نحو فعل الصلاة، وإرسال المكلف نحو إيجادها، إيجاد المأمور به، إيجاد المأمور به. ثم يضرب مثالا عرفيا السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه فيقول: أرأيت الصياد حين يرسل كلب الصيد إلى فريسته، ليش وده هذا الصياد حينما يرسل ذلك الكلب إلى فريسته؟ ماذا يبتغي من ذلك؟ يبتغي الاصطياد. زين، إن تلك الصورة التي يتصورها الصياد عن ذهاب الكلب إلى الفريسة وهو يرسله إليها هي نفس الصورة التي يدل عليها فعل الأمر. يعني هكذا، هذا المثال العرفي للتقريب، تقريب الذهن. يقول هنالك صياد عنده كلب وهنالك فريسة، فحينما بعد التدريب طبعا، حينما يرسل كلبه إلى تلك الفريسة ماذا يبتغي ذلك الصياد؟ يبتغي اصطياد الفريسة، هذا الأمر. فهذه نسبة إرسالية فيها شوق للاصطياد وفيها إلزام للاصطياد، واضح؟ هكذا يقول: ولهذا رأيت الصياد حين يرسل كلب الصيد إلى فريسته، إن تلك الصورة التي يتصورها الصياد حين ذهاب الكلب إلى الفريسة، شلون راح يصطاد الفريسة؟ صورة ذهنية، وهو يرسله إليها هي نفس الصورة التي يدل عليها فعل الأمر. ولهذا يقال في علم الأصول إن مدلول صيغة الأمر، يعني هيئة الأمر، هو النسبة الإرسالية، معنى حرفي، نسبة معنى حرفي، معنى ربطي، إرسالية بين الآمر والمأمور به. زين، وكما أن الصياد حين يرسل الكلب إلى فريسته قد يكون إرساله هذا ناتج عن شوق شديد، وهي النسبة الإرسالية الإلزامية. شوق شديد يعني إلزام فيه إلى الحصول على تلك الفريسة، ورغبة أكيدة في ذلك الإصطياد، وقد يكون ناتجا عن رغبة غير أكيدة، يعني غير إلزامية، يودي سواء أنه لزمها لزمها، ما لزمها ما لزمها، إصطادها إصطادها، ما إصطادها ما إصطادها، يعني ما بيها شوق. مرة واحد يودي له على فريسة كل شنو بيها غنيمة، فيكون حال الصياد في نفسيته شنو؟ شوق شديد حتى فيها غنيمة. ومرة لا، طير دراج برضا يودع عليه سواء لزمه يريد يتغدى بي، يعني مو شوق. ومرات لا، لشدة الجوع أن يكون هنالك شنو؟ شوق شديد وإلزام على ذلك الإرسال. هكذا، وقد يكون ناتجا عن رغبة غير أكيدة، يعني فيها شوق ضعيف، يعني غير أكيدة غير إلزامية، وشوق غير شديد يعني ضعيف. كذلك النسبة الإرسالية التي تدل عليها الصيغة في فعل الأمر اذهب صلي قد نتصورها ناتجة عن شوق شديد وإلزام أكيد من المولى. شوق شديد وإلزام أكيد أن يفعل ذلك المأمور، هذا إن دل على شيء إنما يدل على الوجوب. وقد نتصورها ناتجة عن شوق أضعف من ذلك الإلزام، أضعف من ذلك الشوق الشديد، ورغبة أقل درجة. فإذا كان شوق ضعيف ورغبة أقل درجة من الرغبة الأولى يسمى استحباب، وإلا فهو إلزام وجوبي، واضح إن شاء الله. وعلى هذا الضوء نستطيع الآن أن نفهم معنى ذلك القول الأصولي القائل إن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب، تدل على الوجوب، تدل على الوجوب ليس هي الوجوب، قلنا عدم الترادف، تدل على الوجوب. فإن معناه أن الصيغة قد وضعت للنسبة الإرسالية، يا نسبة إرسالية عامة سواء كانت إلزامية أو عدم إلزامية، سواء كانت فيها شوق شديد أو شوق ضعيف، أن الصيغة قد وضعت للنسبة الإرسالية بوصفها ناتجة عن شوق شديد وإلزام أكيد فيكون وجوب، وإلا فهو استحباب. حينما يقول إلزام أكيد أو شوق شديد يعني منع من الترخيص، وإذا خالف استحق بذلك العقاب، وإن امتثل استحق بذلك الثواب. ولهذا يدخل معنى الإلزام والوجوب ضمن الصورة التي نتصورها بهذا المعنى، يعني الشوق الشديد الإلزام الأكيد بهذا المعنى اللغوي للصيغة عند سماعها دون أن يصبح فعل الأمر مرادفا لكلمة الوجوب، وعدم الترادف حاصل لعدم الاستبدال بينهما، لأن الاستبدال لا يدل على الجملة المستقيمة. زين. وليس معنى دخول الإلزام والوجوب في معنى الصيغة أن صيغة الأمر لا يجوز استعمالها في مجال المستحبات، يعني ليس كل فعل يدل على الأمر أو كل أمر عفوا يدل على الفعل، كل أمر صادر من المولى يدل على الفعل ليس نافيا للمستحب، يعني ليس دائما صدور صيغة الأمر تدل على الوجوب. والاختلاف بينهما، الاختلاف إذا كان هنالك أمر من المولى خالي من القرائن، وخلوه من القرائن دليل على خلوه من الشوق الضعيف، نسبة موجودة لو موجودة، نسبة إرسالية موجودة، فإذا خلا من القرائن وخلا من الشوق الضعيف وخلا من عدم الإلزام فهذا يدل على الاستحباب، والأمر بذلك الكلام بذلك هو مجازي ليس حقيقي، يعني استعمال مجازي وليس استعمال حقيقي، وإلا الاستعمال الحقيقي لا يكون إلا فيه إلزام وشوق ووجوب هكذا. وليس معنى دخول الإلزام والوجوب في معنى الصيغة أن صيغة الأمر لا يجوز استعمالها في مجال المستحبات، بل قد استعملت كثيرا في موارد الاستحباب، كما لو قال المولى صلي صلاة الليل رغبة أقل من رغبة أقيم الصلاة، وإذا كان أقل يعني شوقها أقل، يعني عدم الإلزام والوجوب، عدم الإلزام والوجوب في صلاة الليل، إلزام ووجوب وشوق أكيد في أقيم الصلاة، واضح؟ لذلك اختلفوا في صلاة الجمعة وعدم وجوب الجمعة، وجوب الجمعة وعدم وجوب الجمعة، هنالك إرسال لكن هذا الإرسال فيه شوق ضعيف قال بالاستحباب والتخير، قال بالشوق الشديد قال كذا، مع اختلاف الروايات يعني ظهور الآية. بل قد استعملت كثيرا في موارد الاستحباب كما استعملت في موارد الوجوب، ولكن استعمالها في موارد الوجوب استعمال حقيقي، لأن استعمال للصيغة في المعنى الذي وضعت له هذا الاستعمال حقيقي، لفظ وضع لمعناه الحقيقي، وضع وضع ليس لمعناه الحقيقي لكن على نحو المشابهة، هذا استعمال مجازي على نحو المشابهة، وهذا ما تقدم الكلام في الاستعمال المجازي والحقيقي، لأنه استعمال للصيغة في المعنى الذي وضعت له، واستعمالها في موارد الاستحباب استعمال مجازي يبرره، أي يعني المصحح يبرر هذا الكلام، الشبه القائم بين الاستحباب والوجوب. ما هو الشبه؟ فيه نسبة مشابهة ونسبة إرسالية، يعني المولى يقول صلي، يقول صلي، هذه صلي فعل أمر، تارة أقيم الصلاة يدل على الشوق، وتارة شنو؟ أقيم صلاة الليل يدل على الشوق، لكن أقل درجة وأضعف شوق وإرسال غير إلزامي فيكون استحباب واستعماله حقيقي، وهنالك شوق شديد وإلزام أكيد يدل على الوجوب والإلزام.
شيخنا ماكو ضابط واحد يعرف بأنه هذا دليل على الوجوب ودليل على الاستحباب؟
قلنا القرائن، وقلنا القرائن عدم وجود القرائن دليل على ظهورها في الوجوب والإلزام. نعم هكذا يبرر ذلك أي يصحح ذلك الشبه القائم بين الاستحباب والوجوب. والدليل على أن صيغة الأمر موضوعة للوجوب للنسبة الإرسالية الإلزامية والشوق الشديد بالمعنى الذي قلناه. ما هو؟ هو التبادر. يعني الآن فرضا المولى قال لعبده أمام الملأ العرف العام قال له صلي، هل يقولون أن هكذا، هل يقول العرف أن تبادر ذهننا إلى المعنى الاستحبابي؟ أم أنه التبادر علامة الحقيقة يدل أن ذلك التبادر إلى المعنى المطلوب هو إلزام شديد قد طلبه المولى من عبده؟ واضح؟ فإذن هكذا يقول. والدليل على أن صيغة الأمر موضوعة للوجوب يعني النسبة الإرسالية الإلزامية والشوق الشديد بالمعنى الذي قلنا هو التبادر، يعني تتبادر أذهان العرف، يتبادر ذهن السامع إلى الإلزام والشوق الشديد بمجرد قول المولى، بمجرد أمر المولى لهذا الفعل. فإن المنسبق إلى ذهن العرف ذلك يعني عدم الترخيص والاستعمال المجازي والاستحباب بشهادة أن الآمر العرفي، وهو الآمر العرفي من؟ المولى العرفي ليس المولى الحقيقي، إذا أمر المكلف بصيغة الأمر قال له صلي ولم يأتي المكلف بالمأمور أمام الملأ لقال الملأ كلهم والعرف العام أن ذلك مخالفة للمولى فاستحق بذلك العقوبة. قال ولم يأتي المكلف بالمأمور يعني لم يمتثل به معتذرا بأني لم أكن أعرف أن هذا واجب أو هذا مستحب، يعني قال له أنا ما أعرف هذا واجب أو هذا مستحب. فماذا يعني؟ يعني أنه كل أمر صدر من المولى فيه نسبة إلزامية دالة على الوجوب وأنت خالف سواء عرفت الوجوب أو عرفت الاستحباب أو لم تعرفهما أو لم تميز بينهما فأنت واجب عليك أن تمتثل وعدم امتثالك مسبب لعقوبتك. لا يقبل المولى منه أو لا يقبل منه العذر عليه العقاب ويلام على تخلفه، تخلفه عدم يعني عدم الامتثال عن الامتثال، وليس ذلك إلا لانسباق الوجوب عرفا من اللفظ وتبادره، تبادر يعني تبادر الذهن إلى معنى. ولذلك قالوا والتبادر علامة الحقيقة أي علامة على أن هذا المعنى المنسبق إليه الذهن هو الموضوع له اللفظ. واضح إن شاء الله. الآن عرفنا أن هنالك أوامر أو قل، عرفنا أن هنالك دلالات يعني عناصر، هذه العناصر تارة عناصر خاصة ما لنا شغل بها لأنه بحثنا أصولي، البحث فيها بحث فقهي، عليكم السلام، بحث فقهي، وهنالك عناصر عامة يعني دلالات عامة يبحث عنها الفقيه. من تلك العناصر العامة التي يبحث عنها الفقيه هي صيغة الأمر. صيغة الأمر دالة على الوجوب. لماذا دالة على الوجوب؟ لخلوها من القرائن وخلوها من الشوق الضعيف وخلوها من النسبة الإرسالية الإلزامية. وإذا كان هنالك أمر من المولى وفيه شوق شديد وفيه نسبة إرسالية إلزامية تدل على الوجوب والاستعمال فيها حقيقي لا مجازي، فهذا معنى صيغة الأمر تدل على الوجوب. من الذي قال؟ قال تبادر الذهن إلى المعنى الحقيقي وهذا معنى عرفي، والتبادر علامة الحقيقة. صيغة النهي دالة على الحرمة، وهذا ما سيأتي إن شاء الله في الدرس الآتي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.